احنا وصلنا الى المسألة الخامسة مع الامام البيضاوي فيها حتى انتهي من الباب الاول تماما وان شاء الله قدر في الوساء بعد القادم لاني على سفر الاسبوع القادم فان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الثلاثاء بعد القادم باذن الله سندخل في الباب الثاني مع بداية المجتهد باذن الله تبارك وتعالى. المسألة السادسة والتي بين فيها مفهوما من مفاهيم التي يؤخذ بها عند علماء الأصول فقال التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص. إيه التخصيص بالعدد؟ أن يخصص الإنسان جزءا بعدد، لما يقول 7 9 8 6 أي عدد يطلق لا يفهم منه إلا ما حصر في العدد، شيء المعدود، شيء المعدود. لما أقول 7 مش هفهم 6 ولا هفهم 8. إذا خصص القائل الذي نطق بنص في عدد معين لا يدل هذا التخصيص على زائد هذا العدد أو على ناقص هذا العدد. طب هل هذا على طول الدوام؟ لا، هذا في خلاف عند الأصوليين. وأبلغ ما يمثل به في الخلاف حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أو 8 أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب على شك في الراوي في الألفاظ. طيب لما يقول لي 7 أو 8 نجد الظاهرية استمسكوا بالنص لأن ما عندهم مفهوم، فالأصل فيها أن 7 يخسر 7 ومن صحها رواية 8 يخسر 8 ومن صحها إحداهن يختار أي من 7 ومن صحها أولاهن قال الأولى تكون بالتراب إلزاما. طب احنا وجدنا أبا هريرة راوي الحديث يغسل 3 لا يغسل 7 ولا يغسل 8 لكن يغسل 3، فحمل جماهير أهل الفقه خلافة للظاهرية على أن العدد لمظنة إزالة النجاسة، فإن أزيلت النجاسة من مرة مع التراب كفى، مرتين مع التراب كفى، 3 مع التراب كفى، 4 5 6 مع التراب كفى، فالمرة التي يزال فيها مع التراب أيا كان العدد يكفي، فكأنه يحصر في مظنة إزالة النجاسة. طب خذوا الكلام ده منين؟ قالوا هذا فهم الراوي لروايته، وطلعوا لنا قاعدة كده قالوا لنا فهم الراوي لروايته أبلغ من فهم المجتهد للرواية. لو أنا استمسكت بالسبعة وقلت المفهوم هنا بيدل على هذا الأمر لا زائد ولا ناقص، وهذه من المسائل التي احتج القائلين بالمفهوم على الظاهرية. تمنين يا عم يا ظاهري لا تقول بالمفهومات أصلا، ومنين خدت السبعة دي وما نقصتش ولا زويت؟ كيف تقول لي أن المفهوم لا حجة في الأحكام الشرعية والمفهوم قول كذا وقول كذا، وكيف تقول لي لابد أن السبعة ده تخصيص بالعدد لا زائد عليه ولا ناقص منه تماما؟ قلنا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، والدليل هنا فهم الراوي الذي لم نجد له مخالف، وكأن عمل الراوي الذي لم يكن له مخالف في روايته، أتكلم عن الراوي الأعلى والصحابي، كأن الأمر فيه إجماع من صحابة النبي على هذا الفعل، فقالوا العدد هنا للتمثيل لا للحصر. واختلف الفقهاء في الأعداد الواردة في النصوص، هل هي على سبيل الحصر الوارد؟ الجمهور قالوا لا، واستدلوا بقول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وقول النبي بعلمه قال لو كنت أعلم أني لو زدت على 70 يغفر الله لهم لفعلت. فالقضية ليس فيها 70 ولكن هي المبالغة في العدد فقط، لو حتستغفر كذا. والبعض قال أن العدد 60 و70 هذا أبلغ ما وصل عليه العرب، ما كان يعلم أكثر من ذلك، حتى أن بالمئة بالحديث إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة ما علم إلا بالنص، ما كان يعلم يعني 100 أصلا، فكان يعرف 60 و70 هذا أقصى أمان العرب في العد، كان قديما لهذا. فنزل القرآن بنفس الخطاب الذي يفهمونه العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فقالوا الأعداد ليست المقصود منها حصر المعدود بقدر ما مقصود منها المثال بالمعدود. فخرج مفهوم العدد هذا على أن العدد إن خصص بالمعدود بقرينة قيل به وأصبح حجة، وإن لم يخصص فلم يصبح بحجته. ثم جاء بالمسألة الأخيرة والمسألة السابعة وقال: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أولا، والمقارن له إما نص آخر مثل دلالة قوله تعالى: أفعصيت أمري، مع قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. أنا قلت في كلمة النص أنها دالة على الحكم دلالة مباشرة، لا تحتمل وجود أمر آخر فيه، ولا تحتمل استدلال على صحة النص للدلالة القائلة بالحكم، فلا يكون إلا حكما مباشرا لهذا النص الوارد فيسمى نص. إما أن يستقل بإفادة الحكم أولا، ليه؟ لأن بمجرد إطلاق النص علم المنصوص عليه. طب وإما إيه؟ وإما يحتاج إلى نص آخر يكون له شاهد ومتابع على تقوية الحكم الخارج منه. فقوله تعالى: أفعصيت أمري، قالوا هذا السؤال توبيخ وليس سؤال حض على فعل المعصية. أفعصيت أمري، لأن الهمزة إذا وردت في السؤال عند اللغويين يراد بها الاستهزاء. السؤال بالهمزة نوع من الاستهزاء عند العرب: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قالوا هذا صيغ من صيغ التوبيخ، بيوبخ القائل فيها توبيخ بهذا الأمر. فلما يقول لي أفعصيت أمري فهذا نوع من التوبيخ. إيه اللي يؤيده؟ قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، على أن تارك الأمر يستحق العقاب. ما كان العاصي عاصيا إلا لأنه ترك الأمر الذي أمر فيه الله سبحانه وتعالى باجتناب هذه المعصية. لما يقول لي فاجتنبوا وي واحد يشرب خمرا يقول أنت عاصي. ليه عاصي؟ لأنك بعدم تقديرك وفعلك للاجتناب لهذه الأمر عصيت أمر الله عز وجل، فاستحقت أن تكون عاصيا. فالعاصي لا يطلق عليه اسم المعصية إلا إذا رفض فعل ما أمر به الآمر وهو الله أو الشارع سبحانه وتعالى. على أن تارك الأمر يستحق العقاب، ودلالة قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. النهاردة لما أجي أقول الفقهاء اختلفوا في أقل مدة الحمل، كيف أو متى تولد المرأة، تولد المرأة، هل تولد بعد 6، بعد 7، بعد 9؟ هذا نبت من جراء أن امرأة ولدت بعد 6 أهلة، فذهب زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن امرأتي زنت. زنت كيف؟ لأنها حملت ووضعت في 6 أهلة. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وقيل قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وكان الوالدات نزلن قبل ذلك. يعني قوله تعالى في الوالدات أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه حق الرضاع. طب الحمل والرضاع، حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى هنخصم منه الحمل حيث بقى من 30 شهر 6 أهلة، فقالوا بجواز الحمل بعد 6 أهلة، فانتفت شبهة الزنا عن هذه المرأة. يبقى احتاج النص إلى نص آخر ليؤكد الحكم الشرعي المنبثق منه، أي أن أقل مدة الحمل، مدة الحمل 6 أشهر، أو إجماع كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثها إذا دل نص عليها. إذا ورث الخال بنص فيقاس عليه الخالة أيضا إجماعا، لأن الخال والخالة في مرتبة واحدة من مراتب تقسيم الميراث، فإذا ثبت الميراث الخال يثبت تبعا للخالة، فالنساء تدخل في خطاب الرجال بالتبع. أقف إلى هذا الحد، والمرة القادمة أتكلم في الأوامر والنواهي، باب الثاني من كتاب منهاج البيضاوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.